بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في اللقاء السابق درسنا ما يسر الله تبارك وتعالى لنا من أحاديث هذا الباب من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد، ألا وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مررنا على أربعة أحاديث من أحاديث هذا الباب، وذكرت لكم في ختام الدرس السابق أن هذه الأحاديث تتعلق بمسألة نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى، ألا وهي أقسام إتيان الكاهن. ووقفنا في اللقاء السابق بعد المرور على الأحاديث وبيان معناها، وقبل ذلك تخريجها وبيان دلالتها ومناسبتها للباب، وقفنا على هذه المسألة وهي أقسام سؤال العراف و الكاهن والاتيان إليه. فعلى هذا الآن نقرأ هذه الأقسام وأعلق عليها بما يسر الله تبارك وتعالى. تفضل جاسم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن عمران بن حسين.
لا يا جاسم، اقرأ الأقسام. فسؤال العراف ونحوه ونحوه ينقسم إلى أقسام. طبعا اللي عندي 533. بداية الشرح الصفحة الثالثة
القسم الأول،
عند أول تعليق شرح، عند أول حديث شرح الشيخ.
قوله من شرطية فهي للعموم.
لا لا لا، أريد الأقسام بس.
وينقسم إلى أقسام.
هي نعم. فسؤال العراف ونحوه.
قال الشارع رحمه الله، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم.
نعم. من خلال الأحاديث أيها الإخوة التي تقدمت، ومن خلال ما قرر الشيخ رحمه الله تعالى، أن سؤال العراف أو الكاهن ليس على درجة واحدة، وأن حكمه يختلف باختلاف الدافع على الذهاب إليه وسؤاله. فهذا هو القسم الأول، يقول أن يسأله سؤالا مجردا. مجردا عن ماذا؟ أي مجردا عن تصديق الكاهن واعتقاد علمه بالغيب. ويكون الباعث على سؤاله أو الذهاب إليه هو التعرف على ما عند الكاهن، أو ما يسمى عند البعض بحب الاستطلاع ونحو ذلك. فالذهاب إليه وسؤاله سؤالا مجردا خاليا من هذا الاعتقاد ما حكمه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا حرام. إذن هذا هو حكم القسم الأول. والدليل على حرمته الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال الشيخ: فإثبات العقوبة على سواره يدل على تحريمه، هذا وجه الدلالة من الحديث. إثبات العقوبة على سؤال الكاهن، ما هي العقوبة؟ عدم قبول صلاته 40 ليلة. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريم هذا العمل. القسم الثاني،
القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
أحسنت. إذن هذا هو القسم الثاني، أن يقترن بسؤاله تصديق الكاهن واعتقاد صدق العراف، ويعتبر قوله. ما حكم هذه الحالة أو هذا القسم؟ قال الشيخ: فهذا كفر والعياذ بالله. لماذا كان كفرا؟ قال الشيخ: لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. إذن هذا هو السبب الأول لما في تصديق العراف أو الكاهن من تكذيب للقرآن، وذلك بإعطائه صفة من صفات ربوبية الله جل وعلا. وعلم الغيب من الصفات الخاصة بالله جل وعلا، من الصفات الربوبية الخاصة بالله تبارك وتعالى، التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني: الحكم الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بكفر من سأل الكاهن فصدقه. ولهذا قال الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله تعالى، قال: والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر، يعني إطلاق الحكم على الكاهن بالكفر، قال: مقيدة بتصديقه. هذه الحالة أو هذا القسم والذي قبله أيها الإخوة يدخلان في عموم النهي عن إتيانهم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، حيث قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم. سواء كان إتيانك هذا على سبيل الاستطلاع وحب التعرف، أو على سبيل التصديق، والغالب في ذلك الزمن أن إتيانهم والتردد عليهم يكون مصحوبا بتصديقهم. إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، قال:
القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به.
نعم. إذن هذه هي الحالة الثالثة أو القسم الثالث، وهذا القسم مستثنى من التحريم والنهي. وهذا القسم هو أن يكون الباعث على أتيان الكاهن هو سؤاله لامتحانه ولاختباره ومعرفة حقيقة أمره. فهذه الحالة حكمها قال الشيخ لا بأس به. ما الدليل على الاستثناء؟ الدليل على الاستثناء الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أن عمر رضي الله تعالى عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، أي جهة هذا المدعو بابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني كان غلاما، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال ابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: الدخ، أو هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. الحديث. علق ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى على هذا الحديث في المجلد 11 صفحة 283. قال رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبئا. قال: الدخ الدخ. وكان قد خبأ له سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. ما معنى هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام: يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فابن صياد هذا مع ما كان عليه من صغر السن، إلا أنه كان من هؤلاء الأجناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام باختباره بعد أن ظهر أمره بين الناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة، قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له، أليس كذلك؟ وهو الدخ كما يقول ابن صياد عندما اختبره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال الشارح رحمه الله: لأجل أن يختبره فأخبره به. إذن هذه هي الحالة الثالثة أو القسم الثالث، وهذا هو حكمه، وهذا هو دليله، وهذا هو وجه الدلالة من الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 19 من مجموع الفتاوى صفحة 62 مقررا هذه المسألة، وهو جواز سؤال الكاهن لاختباره لمعرفة صدقه من عدم ذلك والوقوف على حقيقة أمره. قال: وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهو جائز، وعنده ما يميز أي السائل صدقه، صدق هذا المسؤول الذي هو الكاهن أو من يدعي الكهانة من كذبه، فهذا جائز، والله تعالى أعلم. القسم الرابع.
القسم الرابع أن يسأله ليظهر عزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل في هذا التفصيل على حسب
يفصل فيه هذا التفصيل
على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى.
يكفي. وهذا القسم الرابع واضح، أن يقصد سؤال الكاهن لإظهار عجزه وبيان كذبه وأنه لا شيء وما بضاعته إلا الكذب والافتراء والمكر والخديعة والتلبيس على الناس. فما حكم هذه الحالة؟ قال الشارح رحمه الله: هذا مطلوب وقد يكون واجبا. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله: لأن إبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وذلك لما عليه هؤلاء الكهان كما سيأتي في آخر الدرس إن شاء الله، لما هم عليه من الكذب ولما يترتب على أعمالهم من المفاسد الدينية والدنيوية، وبهذا يعلم أنهم مفسدون لدنيا الناس ولدينهم قبل ذلك. وإذا كان هذا شأنهم فالواجب ماذا؟ بيان عجزهم وكذبهم وكشف حقيقة أمرهم للناس. هذا القسم الثالث والرابع أيها الإخوة لابد أن نتنبه أنه ليس لأي أحد، لأن هؤلاء يعني الكهان فتنة أيها الإخوة، فربما افتتن من لم يعرف مداخلهم أو يدرك مكرهم، وإنما يقوم بذلك من كان كفؤا يعلم من نفسه بما عنده من دين وعنده من علم وعنده من إيمان وتوحيد وعنده من معرفة بحال هؤلاء ما يستطيع ماذا به كشف حقيقة هؤلاء ومكرهم، وهذا لابد أن نتفطن له وأن ننبه عليه، والله تعالى أعلم. نترك في مسألة حقيقة قد تشكل كثيرا ولن أتعرض لها، لكن إذا وجد يعني متسع في وقت لاحق لعلي أذكر شيئا من ذلك، وهي حكم استخدام الجن، وهذه مسألة حقيقة قد تلبس أو تشكل على كثير من الحضور، فلذلك سأتركها وننتقل إلى شرح الحديث الخامس، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه.
قال المؤلف رحمه الله: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيها الإخوة، ماذا قال المؤلف يا جاسم؟
رواه البزار بإسناد جيد.
نعم. لنا معه وقفات. الوقفة الأولى في تخريج هذا الحديث. هذا الحديث رواه البزار كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ورواه كذلك الطبراني في معجمه الكبير، وأعل الحديث بعنعنة الحسن البصري رحمه الله تعالى، لأن الحسن مع حفظه وثقته إلا أنه وصف بالتدليس، فعنعنته مؤثرة في الحديث أو في إسناد الحديث. وأعل كذلك بأحد رواته وهو إسحاق ابن الربيع، لكن الحديث له شاهدان. الشاهد الأول من حديث ابن عباس، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، الحديث السادس. والشاهد الثاني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبشواهده يثبت ويرتقي إلى درجة الحسن أو الصحة. ولهذا حكم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن إسناده جيد. وقبل الحافظ ابن حجر، الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب أيضا قال إن إسناده جيد. وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2195 بعد أن يعني ذكر أو قام بتخريج الحديث وبيان طرقه، قال: وبالجملة فحديث الترجمة حسن، بل هو صحيح بهذين الشاهدين، يعني شاهد من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا الكلام كله على أي جملة؟ على الجملة الأولى من الحديث أو الطرف الأول منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. أما جملة ومن أتى كاهنا فصدقه ما يقول إلى آخره، فهذه لها شواهد كثيرة قد تقدم بعضها، وبعض أسانيدها صحاح. هذا من جهة تخريج الحديث. أما من جهة معنى الحديث، نعم،
قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا، تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام بل على حسب الحال.
نعم. هذه اللفظة ليس منا، يقول الشيخ تقدم الكلام على هذه الكلمة. أحد يذكر أين تقدمت؟ أبو عبد الرحمن، أنا دورت ما حصلت، عشان جي سألتكم أتذكر وين مرت، حتى بحثت يعني من طريق مكتب الشامل وغيرهم ما أذكر. عموما من وجد يعني يخبرنا. أما من حيث الدلالة فيقول الشيخ أنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام بل على حسب الحال. هذه العبارة أيها الإخوة تأتي في النصوص ويراد بها نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان أو كمال الإيمان الواجب، وأن فاعل هذا العمل الذي قيل فيه ليس منا يعد مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فهذا نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني أن إيمانه ناقص ومرتكب لمعصية كبيرة. وتأتي هذه العبارة ويراد بها خروج الفاعل من الإسلام، خروج الفاعل لهذه المعصية من الإسلام. ولهذا قال المؤلف: هذه الكلمة لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام بل على حسب الحال، يعني هنا في الحديث لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، وإنما يحكم بالخروج أو عدم الخروج بحسب السياق. بعبارة أخرى يعني يمكن أن يقال هذه أو هذا اللفظ يعد من الألفاظ التي يؤتى بها للبراءة، تعد من ألفاظ البراءة من الشخص أو من العمل. والبراءة تأتي على حالتين: الحالة الأولى براءة مطلقة، والحالة الثانية براءة مقيدة. البراءة المطلقة هي الخروج من الإسلام، والبراءة المقيدة المقصود ما دون ذلك، ويكون المعنى يعني ليس منا مثلا من غش فليس منا، يعني في هذا العمل مقيدة بهذا العمل، فليس منا أي في هذا العمل الذي قام به، فلا يكون سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا آخذا بشريعته في هذا العمل. قال: ليس منا من تطير أو تطير له. الكلام على الطيرة سبق أيها الإخوة معنا في بعض الأبواب قريبا، وسيأتي عند الشيخ في باب مستقل. فكلام الشيخ هنا نستفيد منه في ما يأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل، لذلك لن نقف عنده، لكن سنستفيد منه إن شاء الله في الباب الذي يأتي. ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أو تكهن أو تكهن له. نعم.
قوله: أو تكهن أو تكهن أو تكهن له، سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل، يقول سيكون كذا وكذا وربما يقع، فهذا متكهن. ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة، بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته.
وهذا تنبيه مهم أيها الإخوة من الشارح رحمه الله تعالى، وهو أن الألفاظ التي جرى استعمالها في الأمور المحرمة فلا يجوز أن تطلق أو تستعمل في الأمور المباحة، فالكهانة عمل محرم فلا يجوز أن تطلق في سياق الكلام الذي يكون في الأمور المباحة. وهذا شأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، دائما يعني ينبه على الأخطاء التي تقع في الألفاظ أو تقع في الأعمال ونحو ذلك. ومن يقرأ كتب الشيخ رحمه الله تعالى يدرك هذا، دائما يتحين الفرص في بيان الخطأ مع تقرير الصواب أو ما دل عليه الدليل. نعم.
قوله: أو تكهن له، أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول الكاهن: ماذا يصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية، وهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولا شك أن أيها الإخوة أن البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العامل تدل على حرمة هذا العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا لن يدخل الدرجات العلا ولن ينالها من تكهن أو تكهن له. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2161. تفضل جاسم.
قوله أو سحر أو سحر له، تقدم تعريف السحر وتقدم بيان أقسامه. قوله أو سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر فهي داخلة فيه، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة.
النشرة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الباب السابق، في الباب القادم، باب مستقل عقده المؤلف رحمه الله، وهو باب ما جاء في النشرة، سيأتي إن شاء الله معناها، وسيأتي أيضا أقسام النشرة الممنوع منها والمشروع. نعم.
منها أنهم يأتون بتصد فيه ماء ويصبون فيه رصاصة فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر، أي تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسمونها العامة عندنا صب الرصاص، وهذا من أنواع السحر المحرم، وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله.
وهذه الطريقة موجودة إلى عهد قريب عند بعض الناس، يستعملونها أيضا في معرفة من أصاب غيره بالعين، وكل هذا يا إخوة من الدجل الذي حرمه الله عز وجل. نعم.
الشاهد من الحديث قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره.
نعم. الشاهد من الحديث للباب وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم، قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له، هذه شاهد. والشاهد الآخر قوله صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا كما ترون نص عليه المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى. الجملة أو العبارة الثانية وهي ومن أتى كاهنا فصدقه ما يقول إلى آخره، تقدم بيان دلالتها ووجه الدلالة منها على تحريم الكهانة وإتيان الكهان. أما اللفظة الأولى وهي ليس منا من تكهن أو تكهن له، فيقال تدل هذه العبارة على تحريم الكهانة وعلى تحريم كذلك إتيان الكهان. لماذا؟ لإطلاقه صلى الله عليه وسلم البراءة ممن قام بهذا العمل. ليس منا من تكهن، من قام بهذا العمل أو طلب هذا العمل أو تكهن له، وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من أمر محرم. الأخوات، الأخت التي عندها الهاتف، رجاء يعني ضعوا الهواتف على الصامت بارك الله فيكم بدون إحراج، نبهت على هذا الأمر لأنه تكرر. أقول هذا وعيد شديد يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من العمل الكبير المخالف لشريعته صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا وجه إدراج المؤلف لهذا الحديث تحت هذا الباب، وذلك لاشتماله على ما تقدم، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي
هذا حديث ابن عباس، يقول هنا المؤلف رحمه الله رواه الطبراني في الأوسط يعني في المعجم الأوسط بإسناد حسن، لأن الطبراني رحمه الله له ثلاثة كتب، المعجم الكبير وهذا يعني يقع في أكثر من 20 مجلدا ويناقص أيضا المطبوع منه، وعنده المعجم الأوسط في 10 مجلدات، وعنده المعجم الصغير في مجلدين. فهذا الحديث رواه في المعجم الأوسط، وهو حديث حسن كما قال المؤلف رحمه الله، وقبله أيضا المنذري رحمة الله تعالى عليه. وينظر في بيان طرق هذا الحديث والحكم عليه أيضا السلسلة الصحيحة برقم 2650. أما معنى الحديث ودلالة الحديث ووجه الدلالة من الحديث والمناسبة، فيقال فيه ما قيل في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم. الشرح.
قوله قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات. العراف،
هذه المسألة أيها الإخوة أشرت إليها في الأسبوع الماضي، وهي مسألة التعريف بالعراف أو الكاهن. من هو العراف ومن هو الكاهن، وهل معناهما واحد أم مختلف؟ هذه المسألة أيها الإخوة ساق المؤلف كما ترون هنا، وهو الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، أقوال العلماء فيها ممن سبقه وتقدمه من علماء أهل السنة كالبغوي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. ويلاحظ من خلال هذا الذكر والنقل عن أهل العلم أن المسألة فيها ماذا؟ أن المسألة والتعريف فيه اتفاق أم اختلاف؟ اختلاف. ولذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر الباب في المسألة السابعة في المسائل، قال السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. والشيخ الشارح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر التعاريف وتعرض لها في عدة صفحات، حسب ما عندي هذه الطبعة في صفحة 531 في بداية الباب تعرض لي معنى الكاهن، وقال رحمه الله: الكهنة هم الذين يخبرون عن الأمور في المستقبل. وتعرض لها في الصفحة التي بعدها أيضا، ذكر تعريف العراف والكاهن، وساق ما ذكره الشيخ محمد بن وهاب هنا، ساقه في هذا المكان إجمالا. وأيضا تعرض لذلك في صفحة 544-546، وهو الذي نقله هنا الذي سنقرأه الآن. وذكر أيضا الكلام في آخر الشرح آخر الباب عند المسألة السابعة. فنقرأ الكلام هنا ثم ننتقل إلى كلام المؤلف في آخر الباب. نعم.
العراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافة، لكن من يدعي
معرفة
يكون عرافا.
نعم.
لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضال ونحوها.
نعم.
وظاهر
هذا إيش؟ هذا تعريف البغوي للعراف، أنه هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها، يعني يسأل أسئلة من خلال هذه الأسئلة يوهم هذا السائل أنه يصل الآن إلى هذا الشيء الذي سئل عنه أو الذي طرح عليه، والحقيقة أنه يتعامل مع الجن فهم الذين يخبرونه عن المكان المسروق أو مكان الدابة الضالة ونحو ذلك. أيوة، ماذا قال البغوي؟
وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع، ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل هو، أي العراف الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قوله وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، أي أن
يعني الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير. نعم،
أي أن تضمر شيئا،
أي أن تضمر شيئا،
أي أن تضمر شيئا فتقول ما أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا. أو المغيبات في المستقبل، تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، ماذا ستلد امرأتي، متى يقدم ولدي،
متى
يقدم ولدي،
يقدم
ولدي وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضال ونحوها، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
كمل.
قوله وقال أبو العباس بن تيمية،
طبعا يمكن شتتت شوية شباب أو الحضور، لكن إن شاء الله في آخر الباب تتضح لكم المسألة إن شاء الله بإذن الله.
قوله وقال أبو العباس بن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، يكنى بأبي العباس، ولم يتزوج ولم يتركه من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج، وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق، فإنه غير صحيح قطعا.
نعم، ويعني سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية والإخوة سيرة عظيمة، وحقيقة من يقرأها يعني تعلو همته ويزداد حرصا على الخير وإقبالا عليه، وهذا من حقيقة فضل الله عز وجل على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن يتأثر به الأحياء بل القرون المتتابعة وهو في قبره رحمه الله تعالى، بل يهتدي الناس على كتبه إلى الآن على مدى 8 قرون. كم هدى الله جل وعلا على كتبه من مقلدة ومن مبتدعة ومن فلاسفة ومن متكلمين، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. من أراد الوقوف حقيقة على كثير من هذه الأمور يقرأ ما دونه تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب العقود الدرية، كتاب مطبوع في مجلد كبير، حافل حقيقة بسيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما كان عليه من العبادة ومن الجهاد ومن نفع الناس ومن قضاء حوائجهم ومن الجلوس إليهم ومن الردود على أهل الأهواء والبدع وغير ذلك. وكذلك ابن رجب رحمه الله ترجمة طيبة وإن كانت مختصرة في ذيل طبقات الحنابلة، وهي ترجمة نافعة لمن أراد يعني أن يقف عليها وأن ينظر فيها. نعم، نقرأ ما قاله الشيخ عن تعريف شيخ الإسلام للعراف.
وظاهر كلام الشيخ أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف وذكره بقيل، ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به. صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه، فهذا دليل على أنه ارتضاه.
نعم، شيخ الإسلام رحمه الله اقرأوا كلامه ماذا يقول، ماذا قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله؟ وقال أبو العباس بن تيمية إيش؟ العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في أمور، في معرفة الأمور بهذه الطرق. ماذا تفهمون كلام شيخ الإسلام؟ أنه يجزم بهذا، ليس كذلك؟ يعني كأن الشيخ الإسلام قال العراف كذا، والحقيقة إذا رجعنا إلى أصل الكلام، أصل كلام شيخ الإسلام في المجلد 35 صفحة 173 لا نجد هذا الجزم، وإنما قال الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف العراف قال والعراف قد قيل اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق إلى آخره. إذن شيخ الإسلام نقل هذا الكلام وقاله بصيغة إيش؟ التمريض، لا بصيغة الجزم. وهنا حقيقة يعني فائدة علمية مهمة أيها الإخوة، وهي أن على طالب العلم أثناء البحث في المسائل أن يقوم قدر استطاعته بالرجوع إلى أصول كلام العلماء، لأن أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم عندما يكتبون أحيانا يكتبون من حفظهم، فتكون الصيغة على خلاف إيش ما قرره العالم المنقول عنه، وهذا أحيانا يؤثر في الحكم، يؤثر في الحكم. فالجزم غير أن يأتي بصيغة التمريض في المسألة، وهذا مهم جدا خصوصا في شروح الأحاديث أيها الإخوة. الحافظ بن حجر على سبيل المثال في فتح الباري ينقل كثيرا عمن قبله من الشراح، كالقرطبي ينقل عن القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ينقل عن ابن الملقن في شرح البخاري. إذا قارنت بين الأصل وبين النقل تجد هناك اختلاف العبارات، أحيانا بعض العبارات قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء من اختلاف المعنى. فالرجوع إلى الأصول هذا من أصول البحث العلمي. فالخلاصة كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهذا يدلكم على أن الشيخ العثيمين رجع أيضا للأصل، قال أن الشيخ الإسلام ظاهر كلام الشيخ أن الشيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام في الحقيقة لم يجزم بهذا، وإنما قال وقيل العراف إلى آخره. قال الشيخ وعلى كل حال فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه، ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي إلى آخر كلامه، وذكر فائدة أصولية وهي أقسام العموم وضابطها. ننتقل الآن إلى آخر الباب يا أخوة، وهي المسألة السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وهذا خلاصة ما تقدم من الشرح الطويل الذي تقدم معنا في عدة مواضع منها الموضع الأخير. فقال الشيخ رحمه الله، تفضل جاسم.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.
طيب،
القول
تفضل. نعم،
القول الأول أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم، فهما مترادفان فلا فرق بينهما.
نعم، إذن هذا هو القول الأول، أن الكاهن هو العراف والعراف هو الكاهن، فكلاهما بمعنى واحد. القول الثاني،
القول الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها المسروق ومكان الضالة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص.
نعم، القول الثاني إذن أن العراف إيش؟ أعم من الكاهن، والكاهن أخص، فالعراف يكون هنا كما قيل وقال شيخ الإسلام تيمية هنا اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، هذا عام، الخاص وين؟
خاص كاهن.
الكاهن الذي يخبر عن الأمور في المستقبل. نعم. القول الثالث.
القول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عن ما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
نعم.
فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه. نعم. أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل، فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان.
نعم.
فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.
يكفي. إذن هذا هو القول الثالث، ونلمس منه ماذا؟ أن بينهما فرق، فلكل لفظ مدلوله. فالعراف هو الذي يخبر عن ما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل. قال الشيخ فالعراف هو الكاهن الخلاصة، أو أعم منه، يعني أعم من الكاهن، أو أن العراف يختص بالأمور الماضية، فالذي يخبر عن الأمور الماضية يسمى عراف، والذي يخبر عن الأمور المستقبلة يسمى ماذا؟ كاهن. قال فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان. وهذا الذي يعني ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي ذكره أيضا الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، كتاب مطبوع في مجلد. قال رحمه الله وأما الكهانة والعرافة في صفحة 148، فإن الكهانة مختصة بالأمور المستقبلة، والعرافة مختصة بالأمور الماضية. وهذا يؤكد تقرير الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وفائدة نختم بها هذه المسألة، وهي تضاف إلى هذا التقرير، وهي أن لفظة العراف ولفظة الكاهن من الألفاظ، انتبهوا لأنه يكون متعلق بقاعدة، من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعتا في نص واحد افترقا، أي في المعنى، إذا اجتمعا أي كلاهما في نص واحد افترقا، أي اختلف معناهما. وإذا افترقا يعني جاءت كل لفظة في حديث مستقل أو نص مستقل جاءت لوحدها، وإذا افترقا اجتمعا يعني صار معناهما واحدا، واضح؟ فيقال إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. وهذا مبني على أصل قرره الحافظ بن رجب رحمه الله، وقبله شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. هذا الأصل هو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. محمود كلام عربي ولا إنجليزي؟ عربي، مفهوم؟ إن من الأسماء التي ترد في النصوص الشرعية كتابا وسنة ما يكون شاملا لمسميات متعددة، متى؟ في حال الإفراد والإطلاق، يعني إذا جاء لوحده مفردا فيكون شامل، لكن إذا قرن ذلك الاسم بغيره أي صار في نص واحد صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به الذي جاء معه في النص دال على باقيها، مثل الإسلام والإيمان. فالإسلام إذا ورد في النص هذا يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة إذا جاء لوحده، لكن إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد صار الإيمان دال على الأعمال الباطنة، صار الإيمان دالا على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، مثل الفقير والمسكين. إذا جاء في نص واحد كان حال الفقير أقل من حال المسكين، وحال المسكين أرقى وأحسن. لكن إذا جاء المسكين في نص والفقير في نص شمل الجميع، مثل البر والتقوى. فالبر والتقوى، البر إذا جاء في نص واحد دل على ماذا؟ على طلب فعل الخير والنهي والزجر عن ترك الشر. لكن وكذلك التقوى نفس المعنى، لكن إذا جاء البر والتقوى في نص واحد صار معنى البر هو طلب الأعمال الصالحة والأمر بها، والتقوى هو النهي عن أعمال الشر والزجر عن المنهيات. واضح؟ فهذا معنى القاعدة. مثل هذا يقال في العراف وفي الكاهن. هذا يعني فائدة أحببت إفادة إخواني وأخواتي بها، يعني استفدتها من بعض الشروح. ننتقل إلى أثر ابن عباس.
قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم، هذا الأثر من حيث تخريجه أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومطبوع هو في 11 أو 12 مجلد، ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، ورواه كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وسند هذا الأثر صحيح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما معنى الأثر وشرحه فأنا نستفيده من كلام الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قوله: يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال، يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. قوله: ما أرى من فعل ذلك، ويجود بفتح الهمزة بمعنى أعلم، وبالضم بمعنى ما أظن. وقوله أبا جاد هي أبجد هوز حطي كلما
كلمة ما قريتها قبل، يمكن تصير أبجد هوز حطي كلمون. نعم كلمون. سعفص قرش تخب بقض أي ولا شيء رقي هاي.
أبجد هوز
لا قرأها شوي عشان ما تقدر تقولها مثل ما أقولك إياها الحين، يمكن صار نتغنى فيها. اقرأ أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخب ضغط
أبجد.
خلاص يكفي، خليتها عنك. اقرأ تعلم أبا جاد.
وتعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين.
نعم.
الأول تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملونها حتى العلماء يورخون بها.
مرة أخرى، تعلم أبا جاد يعني أبا جاد أيها الأخوة المقصود بها الحروف الأبجدية، أو هذه الحروف التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وحقيقتها الحروف الهجاء المعروفة، وهذه الكلمات مركبة من حروف الهجاء: أبجد هوز حطي كلم. وأبا جاد هذه الكلمة يقول الشيخ تعلمها ينقسم إلى قسمين، تعلم هذه الحروف ينقسم إلى قسمين. أيوة، القسم الأول.
الأول تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك.
ليس الجمل، الجمل.
بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملونها حتى العلماء يؤرخون بها. قال شيخنا عبد الرحمن ابن سعد رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: جد بالرضا واعط المنى من
جد بالرضا ايوه
جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البناء. تاريخه حين انتهى قول المنيب: اغفر لنا والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. فقوله اغفر لنا لو عددناها حسب الجمل صارت 1362 هجري. وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها، ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم. ولم يرد ابن عباس هذا القسم.
مفهوم الكلام؟ غير مفهوم، إن شاء الله سنعود إليه بإذن الله. نعم.
الثاني محرم، وهو كتابة أبا جاد، كتاب مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها. نعم. وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك. فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض.
نعم، نقف على هذا. إذن أيها الإخوة، تعلم هذا الأمر وهو ما يسمى بأبي جاد ينقسم إلى قسمين: تعلم مباح، وسيأتي إن شاء الله إيضاحه عند مسألة خاصة وهي أعمال لا تدخل في الكهانة، والثاني أو القسم الثاني محرم. محرم شرحه الشيخ كما يعني اطلعتم. والمراد من النهي الذي جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، هذا القسم الثاني. وفي إحدى الشروح شرح لعله أوضح لمعنى استعمال هذه الحروف والوصول بها إلى المغيبات، قال أحد الشراح: وعلم أبي جاد هو المسمى عندهم بعلم الحروف، قال: من العلم الباطل، وهو علم محرم من علم الأوائل وأهل الفلسفة والطبائعيين باعتقادهم، وانتبهوا أيها الإخوة والأخوات، باعتقادهم في الحروف أنها مؤثرة في العالم، ويجعلون لكل حرف من حروف أبجد هوز إلى آخره خاصية، وأن لكل حرف منها طبيعة تخصه، ويجعلون أيضا لكل حرف منها من هذه الحروف منزلة من المنازل 28 التي هي منازل إيش؟ القمر، صح؟ يجعلون أن يربطون هذه الحروف بمنازل القمر، فيجعلون لكل حرف خاصية، وهذه الخاصية منزل على ترتيب حروف أبجد هوز، ويربطونها بالأبراج، ويركبون على ذلك تركيبات يزعمون أن لها تأثيرات. يقول: ولهم بها بزعمهم استخراجات واستنباطات للضمائر والمغيبات بطرق عندهم معلومات عند أهل الهيئات والفلسفات يخرجون بها عن علم النبوات وتوقعهم في مهاون مهلكات. الخلاصة أن هذه الحروف تستعمل للوصول إلى المغيبات بطرق معينة يسلكونها، يربطون هذه الحروف بمنازل القمر، ويجعلون لكل منزلة خاصية، وأنه بهذا يحصل كذا وبهذه المنزلة يحصل كذا، وربط الحرف الفلاني بالمنزلة الفلانية يحصل كذا إلى آخره. فهذا هو المحرم الذي قال فيه ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا القسم الثاني هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم بيان فضل علم السلف على علم الخلف عقب ذكره لهذا الأثر لابن عباس قال: وهذا محمول على علم التأثير الذي هو من علم النجوم لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل ومحرم. وهذا يعني أيها الإخوة ما تقدم معنا أن من الكهانة التي يسلكها أو من طرق الكهانة التي يصلون بها إلى معرفة المغيبات كما يزعمون عن طريق هذه الحروف وعن طريق أيضا التنجيم. لهذا قال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نكمل الشرح.
قوله: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، قوله خلاق أي نصيب. ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينفي النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين. إذ لا ينفى.
نعم. إذ
لا ينفى.
لا ينفى.
إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنها، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله.
نعم. إذن خلاصة فعلنا أثر ابن عباس أن الكهانة طرقا منها التنجيم، وسيأتي الحديث عنه مفصلا في باب مستقل عند المؤلف رحمه الله تعالى. ومنها تعلم حروف أبيجاد، وقد عرفتم صفته من خلال الشرح المتقدم. دلالة هذا الأثر الأخوة يدل على تحريم تعلم النجوم وعلى تحريم تعلم حروف أبيجاد لأجل هذه الغاية أو لأجل الوصول إلى المغيبات. ودليل التحريم قول ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا هو الشاهد، قوله من خلاق أي من نصيب. وجه الدلالة أن نفي الخلاق وهو النصيب مطلقا لا يكون إلا عن الكافر والعياذ بالله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، والله أعلم. نعم كمل.
ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا.
تقدم في اللقاء السابق أن الكاهن كافر، وذلك لسببين. نعم.
وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا إنهم لا يكفرون، لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام.
وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله على مسألة، وهي مفاسد انتشار الكهنة والعرافين في البلدان والآثار السيئة المترتبة على التردد عليهم. ما هي المفاسد التي تحصل بسبب انتشار هؤلاء في المجتمعات؟ المفاسد كثيرة أيها الإخوة، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بعضها. فمن هذه المفاسد تدمير عقائد الناس، ومن هذه المفاسد إفساد فطر الناس المستقيمة، ومن هذه المفاسد تشكيك الناس في أصول دينهم، ومن هذه المفاسد كذلك سلب أموال الناس بالباطل، سلب أموال الناس وأكلها بالباطل. ومن هذه المفاسد كذلك إشاعة الشعوذة والدجل في المجتمعات. ومن هذه المفاسد تعليق القلوب بغير الله تبارك وتعالى ووقوعها في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه المفاسد كذلك ربط الناس بأسباب وهمية لا حقيقة لها. ومن هذه المفاسد التلبس بلباس أهل التقوى وصفات أولياء الله عز وجل، وذلك للتلبيس على الناس، فهؤلاء ليس لهم نصيب من الولاية أبدا، بل هم مشركون كفار، وأولياء الله أهل تقوى وإيمان، فهم يتزينون بهذا ليروجوا شرهم والعياذ بالله على الناس. هذه بعض المفاسد. الشيخ ذكر بعد ذلك أن نظف النجوم منقسم إلى أقسام، سيأتي إن شاء الله في باب المستقل بيان هذه الأقسام بشكل أوسع عند باب ما جاء في التنجيم، فنؤجل هذا الكلام وهذا التقرير إلى هناك ونستفيد منه إن شاء الله في إذا وصلنا إلى ذلك الباب، باب ما جاء في التنجيم. لكن ممكن تضعون إحالة عندكم في باب التنجيم، انظر ما تقدم في صفحة كذا، طيب يعني افتح لباب التنجيم اكتب هناك انظر ما تقدم في صفحة كذا، حتى إذا وصلنا قرأنا إن شاء الله. فيه مسائل،
فيه مسائل. الأول،
الأولى،
الأولى أن يجتمع تصديق
لا
الكاهن،
يجتمع،
لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجهه أنه كذب بالقرآن، وهذا من عظم الكفر.
وجهه يعني وجه كفره. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر تؤخذ من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالثة ذكر من تكهن له تؤخذ من حديث عمران بن حسين حيث قال: ليس منا، أي أنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. الرابعة ذكر من تطير له تؤخذ من قوله أو تطير له. الخامسة ذكر من سحر له تؤخذ من قوله أو سحر له. وأتى المؤلف بذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له لأنه قد يعارض فيه المعارض، فيقول هذا في الكهان، وهذا في المتطيرين، وهذا في السحرة، فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثله في العقوبة. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال الذي تنزل عليها، وقد سبق ذلك.
والمسألة السابعة تحدثنا فيها، نصل إلى مسألة أيها الإخوة، وهي يعني أعمال ليست من الكهانة، أعمال ليست من الكهانة. في بداية الشرح حيث قال رحمه الله تعالى: وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب. إذن الأمور المدركة أو التي تدرك بالحساب لا تدخل في الكهانة أبدا. قال الشيخ: فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة، الآن هذا عن طريق الحسابات الفلكية يدركون متى يكون خسوف متى يكون كسوف إلى آخره. قال الشيخ: لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون أنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل فهذا ليس من الكهانة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. القاعدة أو الخلاصة قال الشيخ: فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. طيب، ها هذه الأولى. الأمر الثاني تعلم حروف أبي جاد لحساب الجمل، فهذا ليس أيضا من الكهانة، وأشعر أني قد أطلت، فلعل في الأسبوع القادم إن شاء الله نقف على هذه الجزئية، أو أصور لكم بحث صغير من 3 أوراق فيه شرح ما يتعلق ب يعني الطريقة المباحة لحساب الجمل، وكيف يكون يعني حساب الجمل بهذه الطريقة التي سلكها العلماء في تدوين التواريخ ونحو ذلك. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من باب ما جاء في الكهان ونحوهم. إلى الآن طبعا ما جاء موضوع يعني الدرس في رأس الخيمة، فقلت أستغل يوم الخميس للمشي في الكتاب صراحة، حتى نمشي قدر الاستطاعة ونقطع شوط. فيوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب، استثناء طبعا هذا من الدرس الأصلي الذي هو الثلاثاء، فنقرأ إن شاء الله باب ما جاء في النشرة، وهو باب مهم جدا خصوصا لمن ابتلي يعني عافاه الله وشفاه بالسحر والمس ونحو ذلك. وفي الأسبوع الذي بعده إن شاء الله نقرأ باب ما جاء في التطير، ونسأل الله يعيننا إذا على إنهائه. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الأول من كتاب القول المفيد، وندخل إن شاء الله بعد الحج في المجلد الثاني إن شاء الله تعالى ويسر ذلك، والله تعالى أعلم. موعدنا إن شاء الله مع كتاب الرياض الناظرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.